بنتان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري قال رحمه الله تعالى في كتاب فضائل أصحاب النبي من صحيحه: باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. بلال بن رباح المشهور المؤذن، أول مؤذن في الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه حمامة، يقال أصله حبشي أو نوبي، أبو عبد الكريم أو أبو عبد الله أو أبو عمرو رضي الله تعالى عنه. أصله حبشي كما تقدم أو نوبي، وهو من المولدين، من مولدي مكة لبني جمح، مولى لهم رضي الله تعالى عنه. ثم صار مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما حينما اشتراه واعتقه لله رب العالمين، وصار بعد ذلك مؤذنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخازنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلال أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو ممن أوذي في الله وهانت نفسه عليه في الله جل وعلا، وتحمل العذاب الشديد في سبيل دينه، وهو ثابت صابر محتسب. كان يأخذه أمية بن خلف إلى رمضاء مكة ويعذبه عذابا شديدا، حتى إنه لا يضع الحجارة على صدره وظهره وهو عار برمضاء مكة، وهو ثابت صابر يردد مقولته المشهورة: أحد أحد، أي أنا لا أعبد إلا الواحد الأحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، واحد في عباداتي أتوجه بها إليه سبحانه وتعالى، لا أعبد إلا إياه، ولا أخضع إلا له، ولا أجيبكم لما تريدونه مني من الرجوع عن هذا التوحيد إلى ما أنتم عليه من شرك بالله رب العالمين. يعذب في الله ويؤذى في الله، حتى إن الله عز وجل جعل نهاية هذا الذي نال منه وعذبه أمية بن خلف على يديه رضي الله تعالى عنه. يقدر الله عز وجل أن يقتل هو بيده أمية بن خلف في غزوة بدر انتقاما منه، حيث كان ينتقم من بلال حينما آمن وأسلم لله رب العالمين واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا أن أبا جهل كان يشارك في تعذيبه، وهو ثابت صابر رضي الله تعالى عنه، أحد أحد، لا يخضع إلا له، ولا يدعو إلا إياه، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، وتهون نفسه عليه في الله حتى إن فقدها ما دام ثابتا صابرا قائما على الإسلام وعلى توحيد الله رب العالمين فلا تهمه نفسه وتهون عليه بجانب مرضاة الله رب العالمين. بلال يهاجر ثم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد معه المشاهد كلها من بدر إلى مؤتة إلى حنين حتى يتوفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحفظ الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم والذي يجاهد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يشهد كما ذكرنا بدرا التي قال الله عز وجل لمن شهدها اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان هي البيعة التي أخبر الله عز وجل بأنه قد رضي عن المؤمنين إذ يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. هاجر رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا إلى المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح ولازم الأذان حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولازم العبادة حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة وكانوا في سفر أمره أن يحفظ لهم الفجر أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة أن يرقب الفجر فقال بلال أنا، وأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان حتى إنه كان يؤذن فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته. وفي تلك الموقف أو في ذلكم الموقف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ لنا الفجر قال بلال أنا، فاضطجع أو وضع ظهره واعتمد على راحلته مستقبل المشرق حتى ما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس وبلال نام. أراد الله عز وجل ذلك حتى يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لمن نام عنها حينما يستيقظ. وقال يا بلال أين الذي قلت، أي من حفظك للوقت ومراقبتك للفجر، فقال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأذن، ثم أمرهم أن يرتحلوا فارتحلوا إلى مكان آخر ونزلوا وتوضأوا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم أمر بلالا أن يقيم فأقام، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس. وهو رضي الله تعالى عنه أول من أظهر إسلامه، ولذلك تعرض لإيذاء مواليه وغيرهم من صناديد قريش من المشركين، حتى قال مجاهد وهو ابن جبر إمام التفسير في التابعين يقول أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وخباب وصهيب وعمار وأمه سمية وبلال بن رباح، فأما بلال فهانت عليه نفسه في الله، أي أوذي في الله إيذاء، أوشك أن يودي بنفسه فهان ذلك كله عليه في جنب الله جل وعلا، وصبر على ذلك وصابر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم
حتى توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وأمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خزانته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما، عن بلال وأبي بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، أي لبلال، يقول لبلال: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وهذا حديث معلق لم يسق الإمام البخاري إسناده إليه رضي الله تعالى عنه، وإنما علقه بصيغة الجزم فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي لبلال: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وهو جزء من حديث وصله الإمام البخاري بإسناده، وقد تقدم ذلك في كتاب صلاة الليل بالإسناد المتصل من الإمام البخاري رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: لقد رأيتك البارحة أو الليلة وسمعت دف أو بين يدي وسمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، أو خشخشة عليك بين يدي في الجنة. وهذه بشارة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤياه وحي، رؤيا الأنبياء وحي، رأى بلالا وسامع خشخشة عليه ودفن عليه وقرعا عليه ومشيه بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وهذا وحي من الله عز وجل، فبلال من أهل الجنة بهذه الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، يعني ما هو العمل الذي أثابك الله عز وجل عليه هذا الثواب حتى سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال رضي الله تعالى عنه: ما توضأت وضوءا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي. لم يتوضأ ليلا أو نهارا في أي وقت من الأوقات إلا وتوضأ وصلى بهذا الوضوء ما كتب الله عز وجل له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي قد بلغ بك. ومن هنا استنبط العلماء سنية صلاة ركعتين بعد الوضوء، لأن بلالا أخبر عن هذا العمل كلما توضأ، إذا انتقض وضوءه توضأ، وكلما توضأ صلى ركعتين أو ما كتب الله عز وجل له من الصلاة. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه رآه بين يديه في الجنة جزاء وثوابا على هذا العمل، وهو المحافظة على الوضوء والمحافظة على الصلاة بكل وضوء، ليلا كان هذا الوضوء أو نهارا. وهذا مما يستدل به أيضا على جواز الصلاة في أي وقت من الأوقات النافلة إذا كانت لها أسباب، أو النافلة ذوات السبب تصلى في أي وقت من الأوقات. فهذا بلال يخبر عن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقره على ذلك، بل يمدحه، بل يذكره ويذكر له ثوابه الذي ناله بسبب هذا العمل. فما توضأ في أي ساعة من ليل أو نهار، صباحا أو مساء أو ظهرا أو في أي وقت، إلا وصلى بهذا الوضوء ما كتب الله عز وجل له. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر المدني صاحب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول يعني ابن الخطاب أبا حفص أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا وهذا من عمر رضي الله تعالى عنه رفع لقدر بلال والأصل أن أبا بكر هو السيد لأنه اشتراه فصار سيدا له وأبو بكر سيدنا جميعا معشر الصحابة ومعشر أهل الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يقول عمر أبو بكر سيدنا نعم سيد الصحابة على الحقيقة وأعتق سيدنا يعني بلالا وهذا منه تواضع رضي الله تعالى عنه ورفع لقدر ومكانة بلال رضي الله تعالى عنه حيث صار سيدا بهذا الإسلام وبهذا الدين وصار كبيرا بهذا الإسلام فقد رفعه الله عز وجل بالإسلام ووضع الشرك أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وصناديد قريش ممن كانوا يعدون أنفسهم سادة لقد رفع الإسلام سلمان فارسا كما وضع الشرك النسيب أبا لهب فبلال سيدنا حيث صار مسلما وصار سيدا بهذا الدين وصار عزيزا بهذا الدين وصار عالي القدر بهذا الدين بهذا يعترف ويقر عمر حيث كان بلال من أوائل من أسلم ومن أظهر الإسلام ومن صبر في جنب الله ومن أوذي في الله ومن هانت نفسه عليه في سبيل الله أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا رضي الله تعالى عنهم جميعا قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله عن محمد بن عبيد قال حدثني إسماعيل عن قيس إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن بلالا قال لأبي بكر وقيس بن أبي حازم من كبار التابعين سمع أبا بكر رضي الله تعالى عنه وروى عنه من الأحاديث أو كثيرا من الأحاديث التي رواها أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال قيس إن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله حيث أراد بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج من المدينة مجاهدا رضي الله تعالى عنه أو يخرج مرابطا رضي الله تعالى عنه فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الصديق أن يؤذن فاختلف في أذانه للصديق هل أذن خلافة الصديق أو في خلافة الصديق أو لا هل مكث بالمدينة أم لا وهل استمر بها حتى وفاة أبي بكر ثم عمر ثم استأذن عمر رضي الله تعالى عنهم في الخروج للجهاد والرباط في سبيل الله فقد قال بلال لأبي بكر رضي الله عنه رأيت أفضل عمل المؤمن الجهاد فأردت أن أرابط في سبيل الله وإن أبا بكر قال لبلال وهو الذي أعتقه والولاء لمن أعتق، قال له رضي الله تعالى عنه: أنشدك الله وحقي، أي أسألك بحق الله وبحقي عليك أن تقيم معي. فذكر بعض العلماء منهم ابن سعد في الطبقات أن بلالا رضي الله تعالى عنه أقام مع أبي بكر بالمدينة ليؤذن له حتى توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما تولى عمر استأذنه بلال كما استأذن أبا بكر في أن يخرج للجهاد والرباط في سبيل الله، فأذن له عمر رضي الله تعالى عنه، فخرج إلى الشام رضي الله تعالى عنه مجاهدا مرابطا بها على الحدود حتى توفاه الله عز وجل شهيدا في طاعون عمواس سنة 18 وقيل سنة 20 رضي الله تعالى عنه، وهو بدمشق دمشق الشام، ودفن بها رضي الله تعالى عنه، ويقال إنه رجع إلى المدينة ومات بها، وهذا غلط كما تقدم. وهذا سبب قولي بلال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، أو اشتريتني لأكون لك عبدا ومولا حياتك فأمسكني، وإن كنت اشتريتني لتعتقني وقد أعتقتني فدعني وعمل الله والعمل لله، ودعني والجهاد في سبيل الله، ودعني والرباط على الحدود مرابطا في سبيل الله عز وجل. فلما سأله أبو بكر بالله عز وجل وطلب منه أن يؤدي إليه حقه أو من حقه عليه أن يكون ملازما إياه وأن يكون مواليا إلا إياه، وكما تقدم إنما الولاء لمن أعتق، فبقي بلال رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر بالمدينة حتى توفي في خلافة عمر بالشام شهيدا بالطاعون، رضي الله تعالى عن بلال وعن عمر وعن أبي بكر وعن سائر أصحاب النبي. ومعنا فاصل ثم نعود إن شاء الله.
سنعود بإذن الله.
حان الآن موعد صلاة العصر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا، لا تفوتنكم.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيت سلمة قائدنا ولعفو الباري.
عدنا بفضل الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. والذكر كما تقدم أعم من المناقب أو الفضائل، فيتضمن الفضائل وغيرها أو غيرها مجرد الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو ذكر عمل وأعمال وصفات له رضي الله تعالى عنه. فقال: باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم أبو العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه لبابة بنت الحارث الكبرى، أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وأخت لبابة بنت الحارث الصغرى أم خالد ابن الوليد، فهو وخالد ابن الخالة رضي الله عنهما، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وقد ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي محصور وبنو هاشم بالشعب. ولد والنبي صلى الله عليه وسلم
وبنو هاشم محصورون بشعب بني هاشم أو شعب أبي طالب في تلك المدة التي كانت أزمة شديدة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولد أثناءها عبد الله بن عباس فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بلعابه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو العباس القرشي الهاشمي البحر، كان يلقب بالبحر لسعة علمه، وهو حبر الأمة كما سماه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولد قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، غلام بعد رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك جمع علما كثيرا رضي الله تعالى عنه، حتى قال عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي أحد فقهاء التابعين: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال، أي سبق الناس رضي الله تعالى عنه بخصال، بعلم ما سبقه وفقه فيما احتيج إليه من رأيه وحلم ونسب، وما رأيت أحدا أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا بعربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه، ولا أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه. ولقد كان يجلس يوما كاملا لا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما التأويل، ويوما المغازي، ويوما الشعر، ويوما أيام العرب، ولا رأيت عالما قط جلس إليه إلا يخضع له. أي عالم يجلس لابن عباس يخضع له ويعترف له بعلمه ويتفوق عليه ابن عباس. وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما في أي شيء. ولذلك كان يلقب بالبحر لسعة علمه رضي الله تعالى عنه وفقهه. ولذلك كما في هذا الحديث الذي رواه البخاري في هذا الباب قال: حدثنا مسدد، هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد البصري، عن خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل، عن عكرمة عن ابن عباس، عكرمة البربري أبو عبد الله مولى ابن عباس، الإسناد بصري، وعبد الله بن عباس كان قد تولى البصرة. قال: ضمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. وقال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو البصري، قال: حدثنا عبد الوارث، أي بإسناده، وقال: علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، أي في رواية أبي معمر عن عبد الوارث قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بعد أن ضمه إلى صدره: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية مسدد: اللهم علمه الحكمة. قال: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد القيسي، عن خالد وهو الحذاء مثله، أي مثل رواية أبي معمر. والحكمة الإصابة في غير النبوة، هذا التفسير تفسير للحكمة. ويقال الحكمة الفهم عن الله عز وجل، ويقال ما يشهد العقل لصحته، ويقال نور يفرق به بين الإلهام والوساوس، ويقال سرعة الجواب، ويقال وضع الشيء في موضعه. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الحكمة، أو اللهم علمه الكتاب، وخارج الصحيح اللهم علمه التأويل وفقهه في التنزيل، أو اللهم فقهه في التنزيل وعلمه التأويل اللهم فقهه. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله الكتاب، وبأن يفقهه في الدين، وبأن يرزقه الحكمة، كلها متقاربة المعاني، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله تعالى عنه بحيازة العلم بالكتاب والسنة وبإصابة الحكمة، والحكمة هي التوفيق والسداد كما تقدم، وهي الإلهام، أن يلهمه الله وأن يرشده الله عز وجل وأن يرزقه الفهم الثاقب. ويقال أو قيل إن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل الخلاء فخرج وقد وضع له ابن عباس ماء، فقال من وضع هذا أو من فعل هذا؟ فأخبر فدعا له بهذا الدعاء، لأنه فهم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء يتوضأ، فأعد له الوضوء رضي الله تعالى عنه، فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان كما قال ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس، ويقول لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد، أي لو كان ابن عباس في سن الكبار من الصحابة ما جاراه أحد من أولئك، كيف وهو صغير حدث صبي يتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13، وكان من جلساء عمر ومستشاريه ووزرائه الذين يستشيرهم في الأمور الكبار، كان يجلس مع أولئك الكبار من الصحابة في مجلس عمر رضي الله تعالى عنه في إمارته حينما كان أميرا للمؤمنين، كان يدخل عليه رضي الله تعالى عنه القراء أهل العلم والكبار من الصحابة، فقال بعض الصحابة الكبار لماذا يدخل ابن عباس ولنا أبناء مثله، لماذا يدخله من بين أبنائنا ولنا أبناء في سن ابن عباس؟ فقال لهم عمر إنه من قد علمتم، أي أنكم تعرفون ابن عباس من هو، ثم أراد أن يبين لهم من هو ابن عباس وقدر ابن عباس. فبينما هم في مجلسه ذات مرة إذ قال وسأل الجالسين عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون في هذه الآية؟ فكلهم قال ربنا جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه ودخل الناس في الإسلام جماعات أن يحمد الله عز وجل وأن يسبحه وأن يستغفره، ظاهر الآية. فالتفت إلى ابن عباس وقال ما تقول فيها يا ابن أخي، يعني ابن عباس، فقال ابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. من أين؟ لأن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغ الرسالة ودخول الناس في الدين، فإذا بلغ الرسالة حق البلاغ وأدى الأمانة حق الأداء ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمته في الحياة، وأوشك أن يغادر هذه الحياة إلى جوار ربه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما قد علمت، أي لا أعلم لها تأويلا غير هذا الذي أولته عليه رضي الله تعالى عنه. وابن عباس نال هذه الدرجة كما تقدم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبحرصه على التعلم، فترك الفراش والراحة والنوم بالليل ليبيت عند خالته ميمونة ليرقب النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع على سنته في بيته ليلا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة على ميمونة بنت الحارث وابن عباس عندها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نام الغليم، يعني ابن عباس، وابن عباس يراقب. فاضطجع النبي عليه الصلاة والسلام وأهله في طول الوسادة، واضطجع ابن عباس في عرضها، حتى ظن أن ابن عباس قد نام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأتى الخلاء وأتى شنا معلقا فتوضأ وقام يصلي، فقام ابن عباس رضي الله عنهما ليفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ترك النوم ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وجعله عن يمينه، وأخذ بأذنه يفتلها، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة 13 ركعة، وابن عباس قائم يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغلام كان لم يتجاوز 13 حينما قام الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقيام النبي كان طويلا، كان أحيانا يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، كان يطيل القيام والركوع صلى الله عليه وسلم، وابن عباس قائم يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبحرصه على التعلم وبحرصه على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سؤال الكبار من الصحابة، فقد صح عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال لرجل من الأنصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: هيا بنا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكبار الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام منذ بعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم. فقال له الأنصاري: عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وهؤلاء الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فأقبلت على المسألة وترك الأنصاري ذلك، فإن كنت آتي باب الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا فأتوسد ردائي على عتبة بابه أنتظر خروجه وقد طابت نفسه فأسأله، فأقبل بعد ذلك الناس على ابن عباس لما عنده من العلم رضي الله تعالى عنه، فقال الأنصاري: لقد كان هذا الفتى أعقل مني رضي الله تعالى عن ابن عباس. ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرصه على تعلم العلم نال هذه الدرجة، وهو الذي أركبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة خلفه، فقال له: يا ابن عباس، يا غلام. تأمل في هذه الكلمات التي يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، كلمات عظيمة جامعة هامة تتناول العقائد والأخلاق والآداب رضي الله تعالى عنه، يتوجه بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام، لأنه علم حرصه وعلم عقله وفقهه وحفظه للقرآن، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي بعض الروايات واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. هذه الوصية الجامعة، هذه الألفاظ الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه بها لهذا الغلام عبد الله بن عباس وهو في هذه السن الصغيرة، لعلمه أنه رضي الله تعالى عنه يعقل ذلك ويفهم ذلك ويحفظ عنه ذلك، وكان على هذه الأخلاق وهذه العقيدة رضي الله تعالى عنه حياته حتى توفاه الله عز وجل. عبد الله ابن عباس الحبر البحر رضي الله تعالى عنه، الذي كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام غلاما صغيرا، لم يهاجر إلا بعد فتح مكة، فقد كان مع أمه من المستضعفين الذين لم يستطيعوا إلى الهجرة سبيلا، وبقي حتى خرج إلى المدينة بعد فتح مكة رضي الله تعالى عنه، فلم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو السنتين والنصف، ومع ذلك حاز هذا العلم الكثير وارتقى إلى هذه المرتبة العالية، حتى كان يزاحم الكبار، كان يزاحم الكبار في مجلس عمر رضي الله تعالى عنه، وكان مستشارا لعمر، ومع ذلك كان يهاب عمر ويجل عمر، حتى إنه أراد أن يسأل عمر مسألة واحدة سنة كاملة وهو يهابه، حينما أراد أن يسأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يهاب الكبار من الصحابة، وكان يجل الكبار من الصحابة، وهذا الأدب تأدب به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا، أو يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، يعني قدره أو حقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إماما في التأويل كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، والتأويل هنا أي تفسير القرآن، فكان نعمة ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. ولذلك استعمله علي رضي الله تعالى عنه أميرا على البصرة، ولما خرجت الخوارج وأثار الناس وهيجوهم على أمير المؤمنين وطعنوا فيه وفي الحكمين، أرسله علي إلى أولئك الخوارج ليجادلهم، فجادلهم بالتي هي أحسن، ورجع في مجلسه ذلك ألفان من الخوارج إلى منهج أهل السنة والجماعة، وبقي أميرا على البصرة رضي الله تعالى عنه حتى قتل علي وكان معه في مشاهده وفي صفين رضي الله تعالى عنه، بل كان أحد الأمراء في صفين مع علي مع أهل الحق رضي الله تعالى عنه، ورجع إلى المدينة، ثم رجع إلى الطائف وأقام بها رضي الله تعالى عنه حتى مات رضي الله تعالى عنه وهو ابن 70 سنة، وكان رضي الله تعالى عنه يوم توفي أعلم الناس، وكان الناس يحتاجون إليه رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا جميلا طويلا جسيما مشربا بصفرة، وكان وسيما صبيح الوجه فصيح اللسان رضي الله تعالى عنه، وكان أمير الحج حينما حصر عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان رضي الله تعالى عنه في آخر عمره قد أصيب بالعمى، فقال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلب ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. لسانه كان فصيحا بليغا ذا حجة وبيان رضي الله تعالى عنه، مات بالطائف رضي الله تعالى عنه، وهو أعلم الناس أو من أعلم الناس بهذه الشريعة الغراء رضي الله تعالى عنه. ويقال حينما وضع على سريره أقبل طائر لم يرى في حسنه فدخل النعش ولم يرى خارجا منه. ولما دفن رضي الله تعالى عنه سمع على شفير القبر تاليا يتلو قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولم يدرى من الذي كان يتلو هذه الآية وهذه بشارة، وإسنادها صحيح. فرضي الله تعالى عن عبد الله بن عباس وعن سائر أصحاب النبي وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم على خير. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل